رسول الله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا في هذا البرنامج، حيث يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في ظلال الدعوات القصار، كلماتها قلائل وألفاظها وجيزة، إلا أن المعاني واسعة، بحور من المعاني، كلمات تعدها 1 2 3 4 5 وتقف أمام المعاني طويلا طويلا. هذه الأدعية القصار هي جوامع الدعاء التي كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه جوامع الكلم وجوامع الدعاء، ليست العبرة بالاسطوانات الطويلة، إنما العبرة بالمعاني، بما تشتمل عليه تلك الألفاظ من توحيد لله عز وجل، وإقرار بربوبيته، وإعلان لمحبته، وذل وتضرع وتمسكن بين يديه سبحانه وتعالى، بما تعبر عنه تلك الألفاظ من المعاني الجياشة التي تملأ قلبك وتأسر نفسك وتملك عليك عقلك، التي تحرك وجدانك وتهز مشاعرك وتوقد فيك نار الشوق إلى الله عز وجل وتحيي قلبك. نريد أن نقف مع تلك الدعوات القصار كما توعدنا في الحلقة الماضية، لعل دعوة منها، أعني الدعوات القصار، تصادف قلبا مشتاقا إليها، لعلها تكون دواء لبعض القلوب. بعض الأدعية القصيرة رأيت فيها ووجدت فيها أنها تحيي قلوبا، لا لقصارها وإن هي سهل حفظها، لا، بل لقصارها وغزارة معانيها وأنها المفتاح. أحيانا في مفتاح بيبقى قد كده، مفتاح صغنون قوي، تفتح بيه خزنة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة عجيبة. وأحيانا في مفتاح كبير خالص، تيجي تفتح بيه تلاقي شوية فلوس قد كده، كبشة فلوس. فالمسألة مش مفتاح كبير ومفتاح صغير، إيه اللي ورا المفتاح ده؟ فإحنا الدعاء ممكن يكون كلماته قليلة وورا منه كنوز من المعاني تأخذ بيدك إلى الله عز وجل. وحدخل على طول على الموضوع مباشرة كما توعدنا، نأخذ بعض الأدعية القصار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأدعية القصار التي علمنا إياها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأدعية القصار التي علمنا إياها الصالحون في كل عصر. وسنكشف بعض المعاني، يعني لن نستغرق طويلا في الشرح، وإلا لو قعدنا نشرح في دعاء واحد ناخد حلقة واثنين وثلاثة، كل جملة هنديها حلقة أو أكتر على حسب معانيها. فحسبنا أن نكشف المعاني أمام حضراتكم وأن نعطيكم المفتاح، وأنتوا بقى افتحوا الخزن وعودوا دوروا. حضرتك تاخد مننا الدعاء وتاخد مننا كشف بعض المعاني، وتروح تقعد مع نفسك كده في ساعة خلوة أو مع أهلك تقول لهم: مين شايف معنى ما احنا شايفينه؟ واكتب المعنى علشان ما تنساهوش، وبعد كده فعل المعنى ده في حياتك. يبقى أنا عايز حضرتك تسمع مني وتاخد كشف المعاني اللي هقول لك عليه، وتبدأ تمرر الدعاء على قلبك، وتشوف هيفتح أني ناحية في قلبك وهيتكشف لك معاني شكلها إيه، وشوف الدعاء ده هيغير من حياتك في إيه. وقعد مع أهلك ومع أصحابك كلهم، شوف الدعاء ده كده في معاني كتير، أنا مش هقول لكم، أنت تقول لهم كده، قولوا كده، لو قالوا اللي عندك قول ده كان عندي، لو زودوا عليك قول الله يكرمكم ده أنتوا زودتوا عليا 1 2 3 واكتب وفعل في حياتك. فأبدأ بدعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللذيذة العجيبة. هذه الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فيها: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. ثلاث جمل: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. طيب يعني أصلح لي ديني؟ احنا عندنا دعاء آخر لعل حضراتكم أول ما سمعتوا كلمة أصلح على طول مخك هيجيب ايه؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم أصلح ثلاثة هم، والثلاثة دول عليهم صلاح الدنيا والآخرة. العلماء قالوا كده مدار الدنيا والآخرة، أي في السعادة مدار السعادة في الدنيا والآخرة على الثلاثة دي: صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وبعد كده يقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. كل يوم يعد علي من عمري يكون في زيادة لي، ما يكونش نقص، ما يرجعنيش لورا. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني لو عمري حيطول يوم أو شهر أو سنة أو أكتر، وحيكون طول العمر ده سبب في إن أنا أنتكس وأعصي ربنا وأقع في المحرمات وابتعد عن طريقه، لا يا رب خدني من دلوقتي. فده دعاء طويل، أنا جبت لك الدعاء المختصر: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ده الدعاء الطويل: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. أصلح لي ديني إزاي؟ أما ممكن الدين يفسد بالبدع والأهواء والضلالات والاجتهادات البشرية الخاطئة والشهوات والشبهات، كل دي تفسد الدين على الإنسان. فأنا بقول: اللهم أصلح لي ديني، يعني فقهني في ديني، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أصلح لي ديني يعني عرفني بك يا رب، أتعرف على أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأتعبد لك بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أصلح لي ديني أتعرف على الفرائض المطلوبة مني حتى أقيمها على الوجه الذي يرضيك عني. أصلح لي ديني أصحح معاملاتي، البيع والشراء والزواج والرهن والشفع والإجارة وكل المعاملات اللي بتتعلق بالأحوال الشخصية للإنسان. أصلح لي ديني يعني ساعدني يا رب على أن يفتح لي باب العلم فأتعلم ثم أعمل على علم، لأن ممكن واحد بيعمل من غير علم. قال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. يعني هيجي كحالها يعميها. ولذلك ينبغي عليك قبل ما تصلي تتعلم الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ممكن تصلي لسه ما تعلمتش هتقلد الناس، بس لازم تتعلم تعرف الصلاة دي أركانها إيه وشروطها إيه على الإجمال مش على التفصيل. التفصيل ده للفقهاء، يكفي المسلم إنه يعني حاجات أولية كده، إسعافات أولية. هتتجوز لازم تتعلم فقه الزواج بإجمال، هتشتغل تاجر اتعلم فقه التجارة بإجمال، إنما المسائل بقى واستنباطاتها وفروعها لا، دي للعلماء بحيث لما يحصل لك حاجة تروح تسألهم. عندك زكاة، مالها فيه الزكاة سواء زراعات ولا تجارات ولا كذا ولا كذا، تتعلم فقه الزكاة بإجمال، إسعافات أولية. زي ما يكون عندك في البيت شوية ميكروكروم، صبغة يود، قطن، مش عارف ايه، شوية نوفالجين، شوية مش عارف اسبرين، شوية دواء كحة، شوية دواء سخونية، مش دي الحاجات الإسعافات الأولية اللي موجودة في أي بيت علشان الطوارئ، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طيب ما هي انت مش هتجيب الأجزخانة بقى، هتحط أجزخانة في بيتك؟ هيبقى جنون. فأنت خد إسعافات أولية. أصلح لي ديني يعني يا رب أعرف ديني على الوجه الذي يرضيك عني، ولو كانت هذه المعرفة إجمالية. أما المعرفة التفصيلية فأمرها إلى العلماء ولمن أحب من الناس إذا وجد وقتا لذلك. اللهم أصلح لي ديني، يبقى أتعلمه وأعرف اللي فيه وأعمل بيه، وفي نفس الوقت حصني بقى، ما أنا ممكن أتعلم وأعمل، بس يجي علي فيروس، يجي علي ميكروب، أو ممكن أنا بأكل كويس وبلبس كويس وما شاء الله والأكل طازة وكل شيء جميل وببني صحتي، بس وأنا طالع برا ما خدتش بالي من البرد، رحت طالع كده في الايام البرد الشديدة كده مع الفجر واخد دش سخن، ورحت طالع على الشارع وفي هوا شديد وصقيع ولابس نص كم، ايه اللي هيحصل؟ الاكل اللي انت اكلته الطازة والصحة اللي انت عملتها والعضلات اللي ربيتها دي كلها هتصد البرد؟ لا، لازم تطلع ساعة البرد يعني بتحافظ على جسمك وبتاكل كويس وبتهتم بنفسك، ساعة البرد وانت طالع بتلبس السويتر بقى بتاعك والبلطو وتلف الكوفية حوالين رقبتك وتلبس فراسك وتعمل كده وانت طالع لحد جسمك ما ياخد على الشارع شوية في شوية، مش ده اللي بيحصل؟ اه انا اتعلمت ديني، بنيت نفسي من ناحية الدين، وانا بعد وانا ببني نفسي لابد احصن نفسي بقى من اللي يجي يهديلي البناء بشاكوش او ببلدوزر. ما هو في حد ممكن يهدي لك البنى بتاعك بشاكوش او ببلدوزر، انت حضرتك بقى بتحصن نفسك ايه؟ انا بتعلم الدين وبعمل، ايه اللي ممكن يفسد عليا شهوة؟ شهوة النساء، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوات الدنيا كلها بقى، شبهة، واحد يلعب في نفوخي بشبهة كده ولا كده ويخبط لي ايتين ببعض او حديث بحديث او يخبط لي البخاري بالقرآن زي بعض معلش بين قوسين العبط، عباطة، حماقة، يطلع يقول لك البخاري مش مقدس، ومين قال لك البخاري مقدس؟ البخاري ما هوش قرآن، مين قال لك البخاري قرآن اصلا؟ البخاري له مقدس وله قرآن، البخاري له جلالته ومكانته، البخاري خلاصة علم الأمة كلها، البخاري منحة ربانية للأمة الإسلامية، وأي حد بيطعن في البخاري عرف أنه جاهل، جهول، مجهال، ولد في بئر جهالة ولم يخرج منها بعد أيما كان وزنه وقدره. كل من يطعن في البخاري يا مسلم جهول، جاهل، مجهال، متجاهل، مولود في بئر جهالة. فأنت بتقول اللهم أصلح لي ديني إن أنا أتعلم وأعمل، أدي البناء، وعشان ما فيش حد يجي يلطخ للبناء بتاعي او يهدهولي، يا رب احميلي ديني من الشهوات. ما هو ممكن واحد تجي له شهوة، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ها شوف آتيناه آياتنا، علمه الله عز وجل العلم الواسع، والآيات هنا تدل على عمق العلم اللي تعلمه، ما هي الآية هي الحجة الباهرة والدلالة القاطعة، لا تسمى المعرفة آية إلا إذا بلغت في العمق يعني مسافة بعيدة. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وشوف بيقول سبحانه وتعالى آياتنا، نسب الآيات إليه، تعظيمه، علم واسع. عمل إيه بقى بعد البنى ده، بعد ربنا ما منحه وعلمه؟ فانسلخ منها، انسلخ من الآيات، انسلخ من الدين بعد ما عرفه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، رفعناه بالآيات، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، عصمة أمري يعني يرفعني، نحن قوم أعزنا الله صح بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، يدي أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ليرفعنا لفوق. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات التي علمناه إياها، بالدين الذي علمناه إياه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، تبع هواه هنا ليه الشهوات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأنت بتقول أصلح لي ديني، علمني، افتح لي أبواب العلم، ثم أبواب العمل، أدي البناء، فإذا قطعت في العلم والعمل شوطا بعيدا حصني من شر الهدم بقى، ما يجيش حد يهدم اللي أنا بنيته، لا شهوات ولا شبهات. وطبعا الشهوات انواع والشبهات انواع ايا ما كان. كفايه علينا في الحته دي كده عشان نلحق نجيب دعوات تاني. اللهم اصلح لي ديني، ما هو انت كل ما تفكر في المعاني تحس بالدعاء، معلش تدوقه، تدوق الدعاء، تتلقى، والله العظيم في دعاء، ما فيش دعاء كده تبص لنفسك قشعرت وجسمك ما هوش على بعضك، صحيح صحيح، ده للي فاهم المعنى، ده للي عاش الدعاء كما ينبغي، تجلت له العجائب. اللهم أصلح لي ديني، دور بقى في مخك يعني ايه أصلح لي ديني، 1 2 3 4 5، على قد ما تجيب من المعاني، على قد ما تفعل المعاني جواك، على قد ما تعمل بيها، على قد الدعاء ده ما يبقى لذيذ وحلو في فمك. ووسع علي في ذاتي، ووسع علي في ذاتي، ذاتي يعني صدري أو خلقي أو نفسي، يعني وسع علي في ذاتي، هو أنا ممكن ذاتي نفسي وخلقي يضيق؟ أمال إيه؟ أنت مش بتقرأ لا، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أوسع علي في ذاتي يعني رب اشرح صدري بالإسلام. فمن يرد الله أن يهديه أيوة يشرح صدره للإسلام لانشراح. تلاقي الإسلام ده في قلبك موسع عليك الآفاق بتاعتك، بقيت مؤمن فعال، مؤمن إيجابي، تعرف حق ربك، تعرف قيمة نفسك، تعتز بدينك، تعرف حق زوجتك، حق أولادك، حق ضيفك، حق مجتمعك. وسع علي في ذاتي، اشرح صدري بالإسلام. وسع علي في ذاتي نفسي ده، وسعها علي بالتوبة. بالتوبة، لأن الذنب بيضيق. ما هو إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، أي ذنب الواحد يعمله يتعمل نكتة في القلب سودة. النكتة يعني براس الألم، نكتة يقلل نقطة لما تبقى دقيقة، نكتة ذنب نكتة سوداء. انت يسقل خلاص، لمعناه تاني، التوبة بتلمع، صنفر الذنوب، صنفر الذنوب. ما انت الصنفرة بتمسكها كده على الصدى، تقعد تعمل كده اهو، الصدى يقع يقع يقع. لو الصدى خفيف تعمل كده بس كده، راح يبدأ يرجع يلمع تاني الحديد او الحاجة اللي بتصنفر. لو الصدى تقيل، لو الذنب تقيل، تقعد تعمل كده اهو على اخر جهدك، على اخر جهدك، ويقع ولسه فيه صدى. بتجيب بقى البتاعة دي اللي بيعملوا بيها النار ديا، وتقوم تضرب عليها لحد ما يرجع. اهو اذا اذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. طب نكتة ورا نكتة بقى بحر سواد. انا عايزك تجيب ورقة بيضة حضرتك، ورقة بيضة، وتحط كل ما تعمل ذنب حط نكتة كده. نكت نكت ده ذنب صغير. طب لما تعمل ذنب كبير تقوم عامل بقى ايه، جاب ابو سن عريض بقى اللي بيسموه ماركر ده، ولا اسمه بقت نكتة اقوى. وكل ما تعمل ذنب اعمل كده. او اقول لك كل ما تعمل ذنب هات زلطة صغننة وزلطة متوسطة وزلطة كبيرة. عملت ذنب صغير تقوم واخد زلطة رميها عندك في الشقة. عملت ذنب متوسط خد زلطة متوسطة رميها في الشقة وانت جاي من الشقة. طبعا لو واحد عمل 20 ذنب في البيت يجيب معاه ايه، غلق. واحد عمل شوال يجيب معاه، راجع البيت بدل ما يرجع ب2 كيلو تفاح يرجع بشوال زلط، ويوم مفضي شوال الزلط في اوضه النوم او في الصالون. كل يوم بقى نظرت الواحدة، نظرت كم نظرة النهاردة؟ 43,000 نظرة او 500 احتمال. تقوم جايب 43,000 زلطة، اشتغل بقى مع محجر يجيب لك باللودر، وتقوم قالب في الشقة. ايه اللي هيحصل في الشقة بالزلط الصغير؟ سيضيق عليك البيت، سيضيق عليك البيت. ما بالك بقى لو الذنب كبير، غيبة ونميمة وكذب وأكل حرام وتزويغ من العمل قبل الميعاد، تزويغ من العمل قبل الميعاد ده أكل حرام، وعدم إتقان العمل ده أكل حرام. الله، وشهادة زور، وحط بقى الكبائر. يبقى ما انتش عايز عربية زلط، ده انت عايز محجر بقى يجيب لك ايه، بتوع أشغال الشقة المؤبدة. لو حطيت الكلام ده كله في الشقة هيحصل فيها ايه؟ ستضيق. نفس القضية، كل ذنب بتعمله بيجي في قلبك ياخد حتة من القلب، ياخد حتة من القلب لحد قلبك ما يضيق، لحد نفسك ما تضيق. أنا مش عارف مالي، أنا متضايق، مش عارف. وتلاقي نفسك كأنك شايل جبل، بتشد عربية ورا منك لوري، وتيجي تصحى من النوم تقول مش عارف مالي كده تعبان، والناس تشوفك مظلم ومكشر. ليه؟ الذنوب متكثرة. أهو أنت بتقول يا رب أصل اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي، يعني ساعدني على التوبة حتى تمسح الذنوب أولا بأول فينشرح صدري. لأن الذنوب إذا تكاثرت ضاقت علي نفسي. عارف الآية اللي بتتكلم عن الثلاثة اللي هم ما راحوش الغزوة، غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، كعب ومرارة وهلال رضي الله عنهم، كانوا يقدروا يروحوا الغزوة بس الدنيا منعتهم، انشغلوا بالدنيا وما لهمش عذر، وعارفين ان يعني المنافقين جايين يعملوا اعذار كذابه، ليه ما رحناش مع النبي عليه الصلاه، هم ليه ما جيناش معاك الغزوه يا رسول الله، ويعودوا يعملوا اعذار كذابه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا. انما الثلاثه الصحابه كعب ومراره وهلال رضي الله عنهم قالوا لا احنا هنروح نقول الحق. لو عصام امر بهجرتهم اكتر من 50 يوم، ما لهمش عذر. طيب لما تحصرهم ربنا قال ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب الله عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. بعد كده قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف الله الحكم فيهم حتى ينزل فيهم القرآن، حتى إذا ضاقت. شوف شوف التعبير، شوف الثلاثة اللي تخلفوا من الصحابة عن غزوة تبوك وما لهمش عذر، وتخلفوا بسبب الدنيا، وعرفوا ذنبهم وراحوا اعترفوا بيه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة بقت في عينيهم زي خرم الإبرة. شايف الأرض الواسعة
بقوا شايفين الأرض الكرة الأرضية كأنها خرم إبرة. ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، بقت نفوسهم هتطلع من جنابهم، مش قادرين يتحملوا نفوسهم جوه أجسادهم من إحساسهم بشناعة ما فعلوا. إزاي نتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة؟ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت مطلوب منك هتقول وسع لي في ذاتي، وسع لي في ذاتي، هيدخل فيها المعنى التاني اللي قلته لحضرتك، يعني يا رب ساعدني أن أنا طهر نفسي أول بأول حتى لا تضيق علي نفسي فأضل. ما هو الواحد لو ضاقت عليه نفسه ولم يعرف المخرج بالتوبة وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ممكن يعمل في نفسه حاجة وحشة أو يستمر في المعاصي ويبقى شطان بقى. وسع علي في ذاتي الخلق، أنا ممكن أتحمل واحد واثنين وثلاثة، لكن ممكن ما أتحملش بلد، ممكن ما أتحملش مية، أنا ممكن أتحملك في موقفين بس ما أتحملكش في ثلاثة، أنا ممكن ما أتحملكش خالص. زي الناس ما بيقولوا عندنا في مصر كده، اللي يحكي لي على مناخيرك، اللي يعمل لي على مناخيري كده أهو أموته. أنا روحي هنا ما حدش كان، أنا كده أنا نرفوز، أنا عصبي، بيقولوا كده. يعني في واحد طبيعته يقول لك ما يطيقش حد، لا قريب ولا غريب، مجرد ما انت اعتنى ايه ام من هنا، حاجه عجيب. فانت بتقول وسع علي في ذاتي، يعني في خلقي، ان اسع الناس. انكم لن تسعوا الناس باموالكم، فلوسك مش هتكفي الناس كلها، لان انت ما عندكش خزائن الدنيا كلها، فلوسك على قدك، هتكفي مين ولا مين؟ فمش هتقدر تسع الناس بانك تفرح ده بفلوس وده بفلوس وده بفلوس، لان هتخلص الفلوس، مش هتلاقي. ان اديت لواحد مش هتعرف تدي للتاني، ان اديت لمية مش هتعرف تدي المية للواحد اللي بعد المية. انما ولكن تسعوا الناس باخلاقكم، تسعون الناس باخلاقكم. فبتقول وسع علي في ذاتي، يعني ابقى منبسط الى الناس، امسك اعصابي. تبسمك في وجه اخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، هي دي وسع علي في ذاتي في اخلاقي. حتى وسع علي في ذاتي حين يعتدى علي، ونقدر أرد الصعصعين والألم اتنين والكلكلين، بس يا رب أرضيك. اللي هي إيه؟ وسع علي في ذاتي، يعني أعني على أن أدفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وسع علي في ذاتي الثقة بقى، خبراء التنمية البشرية يقول لك الثقة في النفس، لحنا الثقة في الله عز وجل، وثقتنا في نفوسنا لأننا واثقون في ربنا سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزتنا بنفوسنا وثقتنا في نفوسنا إنما هي نابعة من ثقتنا في ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وسع لي في ذاتي، يعني يا رب اجعلني صاحب أفق واسع، ما بقاش متشائم، أبقى عندي نظرة بعيدة، ما بقاش نظرة ضيقة، أبقى متفائل. لأن اللي هيتشائم على طول يقولك البلد ضيعة، البلد رايحة في 60 داهية، البلد مش عارف ايه، كل في التلفزيون يقولك البلد ضيعة، في الصحافة تصبح يقولك البلد ضيعة، تقعد مع الناس يقولك البلد ضيعة. هي البلد بلد مين؟ تل أبيب يعني؟ ما هي بلدي وبلدك وبلد الناس كلها. ما تمد ايدك يا عم بالمجداف، حرك السفينة اللي واقفة في المياه الراكدة. لا، يقعدوا ينقلوا الأخبار السوء علشان الناس تيأس وتضيق عليهم ذواتهم، تضيق عليهم بلدهم، فيكرهوا الدنيا اللي هم فيها والبلد اللي هم فيها والناس اللي عايشين معاهم. فبتقول وسع علي في ذاتي، بعندي نظرة بعيدة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجي. اشتدي يا أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. يعني اللي يقول لك الدنيا مش عارف ايه، قل له ما مش عارف ما ايه بقى، شدة وتزول، ما فرح إلا بعد حزن. إيه هو يشائم وانت افتح، هو معلش يطينها وانت خلاها جرانيت ورخام، بس طبعا بتوازن، لا تعيشهم فوق تعيشهم تحت، خير الامور اوساطها. هي دي وسع عليها في ذاتي، بعندي نوع من التفاؤل، مش كله تشاؤم تشاؤم تشاؤم. الله، لابد يكون وسع عليها في ذاتي. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيها ايه؟ من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم، يعني المنشطات اللي كل ليل ونهار البلد في خراب، البلد في دمار، البلد رايحة في 60 داهية، فلان كذاب، فلان مش عارف ايه، فلان مش عارف ايه، فلان مش عارف ايه، وتيجي تفتح التلفزيون بالليل دي مولعين لك الدنيا. تيجي تطلع من البيت وانت بتطلع كده، ما انت قريت الجرايد وبصيت على التلفزيون، خلوا لك الدنيا كانها غابه بره. اول ما تيجي تطلع من بيتك بتطلع راسك كده تشوف الشارع والع ولا ايه، تبص تلاقي الشارع ماشي عادي خالص، وتيجي تركب العربية تقول يا ترى هتنفجر دلوقتي ولا ايه والعربية ماشية عادي خالص.
الله،
يبقى انت وسع علي في ذاتي عندي نظر التفاؤل، لان المتشائم ده بيرجع لورا، ما بيبنيش بيهدم، ما بيبقاش ايجابي بيبقى سلبي، ما بيطلعش لقدام بيرجع لورا على طول. وسع علي في ذاتي، انا مش عايز ابحر قوي، كل شو اقولك مش عايز ابحر واخش في المعاني. وبارك لي في رزقي، ما قالش وكثر رزقي، قال وبارك لي في رزقي، لان احنا بنقول العبرة بالايه؟ بالبركة. ما انا ممكن يجي لي 2 جنيه وابوس ايدي وشه ودار زي ناس ما بيعملهم، وامسك الرغيف العيش اللي جبته اخر النهار واحط كده على جبهتي كده زي ما بيعمل بعض الناس، وفيها سنة يعني اللي هي تقبيل باكورة الثمار. كان هو صام اذا 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 جيء بباكورة الثمار اول البلح ما يطلع كده يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه بين عينيه ويعطيه لبعض الصبيان يعني ليأكلوه، لان الصبيان عمرهم ان شاء الله قدامهم طويل، فكأن الزرعة ان شاء الله تعيش عمر طويل. فالمهم بارك لي في رزقي رغيف عيش شوية ملح وحسيت بالبركة، شوية عدس، شوية بطاطس مقليين، شوية فول. اكيد واحد سمعني بيقول لي يا عم الشيخ انت هتخشنها ليه، ما احنا عشينها خشن على طول، خلينا نخش على اللحمة والقطايف بقى. يا عم لحمة وقطايف برضو، وهتلاقي اماكن ما شاء الله حلوة بتبيع لحم رخيص ومدبوح على عينك يا تاجر. واعرف جمعيات ما شاء الله لا قوة الا بالله عاملين اسواق خيرية بتدر دخل للجمعيات اللي هم فيها، وفي نفس الوقت اسعار حلوة. يعني كيلو اللحمة مثلا في اسكندرية تبص تلاقيه في اماكن كتير اللي ب60 واللي ب70 واللي ب80 واللي ب100. جمعية شباب الخير تبع مسجد مالك الملك في سموحة كل يوم جمعة عاملين سوق عند المسجد، عاملين كيلو اللحمة ب50 جنيه، وعلى عينك يا تاجر مدبوحة حاجة محترمة وحاجات حلوة ورخيصة وطازة، والربح بيدخل للفقراء والمساكين، والناس بيتيسر عليهم لقوا السلعة بعد صلاة الجمعة محترمة ولقوا السعر رخيص. طب ما تعمل الجمعيات كلها كده. بارك لي في رزقي، يعني يا رب ارزقني بالحلال وليس من الحرام. بارك لي في رزقي، يعني يا رب متعني بالقليل حتى لا انظر الى ما في يد غير. اصلا انا لو ما حسيتش بالبركة مع اللي جاي لي هبص للي في ايد غيري هحسده، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، او حسرق والعياذ بالله، او حمد ايدي للرشوة او للاختلاس. فالبركة تملأ العين والقلب، تعطيك وتمنحك القناعة، حينئذ سترضى بما اعطاك الله، والرضا يستجلب الشكر، والشكر يستجلب الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ده عشان حسيت بالبركة. بارك لي في رزقي حتى أرضى به فأشكر عليه فتزيدني، وحتى لا أنظر إلى ما في أيدي الناس فأحسدهم على ما أتيتهم من فضله، وحتى لا تمتد يدي إلى الحرام. فبارك لي في رزقي، اكفني بالقليل، قنعني بالقليل، املأ عيني بالقليل، املأ قلبي بالقليل. يبقى ده دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. خلينا الدعاء ده طولنا معاه شوية، وحقه أن نطيل معه، فهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. بس أضيف لك في رواية أن رجلا جعل يرصد النبي صلى الله عليه وسلم، يرصد يعني يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كل شوية يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. ثم رصده الصحابي المرة الثانية، قال هروح أسمع مرة ثانية شو نصم بيدعي بيقول إيه، فوجده يدعو بهذا الدعاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم هذا الدعاء ويدعو به: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. ناخد الاتصال، وبعد كده ناخد ان شاء الله عز وجل دعاء سيدنا عمر بن الخطاب. الحجة سناء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أكرمك الله وتعالى.
من اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
وأنتم أهل للذكر بفضل الله، فأنا عندي بعض الأدعية وأرجو تصحيحها.
نعم.
أقولها؟
هاتي ما عندك.
هقول بفضل الله. لولا التوبة لفسدت الأرض، اللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة.
نعم نعم، دعاء جميل. خير الخطائين التوابون. في اتصالات أخرى نخش دعاء سيدنا عمر بن الخطاب، ثلاث جمل برضو. ما احنا قلنا دعاء النبي اصلا ثلاث جمل، دعاء عمر بن الخطاب ثلاث جمل. بيقول ايه؟ كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي صالحا، اللهم اجعل عملي صالحا. نعم تفضل. من الأخت؟ الأخت رشا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ شهاب، رزق الله العلم ورزقك الله التقى إن شاء الله.
وإياك بارك الله فيك،
ووسع في رزقك إن شاء الله وجعلكم زخرا للإسلام.
وإياك آمين.
معي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
هاتي ما عندك.
السؤال الأول، معي أخت فاضلة نظرت لله نظرا، فعلت شيء فقالت إن أكرمني الله فيه فسوف أصوم شهرين مثل شهر رمضان طبق.
مثل شهر رمضان؟
شهرين مثل شهر رمضان طبق.
يعني تقصد إن هي هتصوم شهرين متواليين يعني؟
هي قالت على الأساس متتاليين، بس هي قالت طبق، يعني الأساس هي دلوقتي صامت شهر فاضلها شهر، فهي بتقول إن هي تعبت، ممكن تفصل بين الشهر مثلا تفطر لها أسبوع أو 15 يوم وتكمل، ولا لا يجوز لازم تكمل الشهرين ورا بعض؟
طيب إذا كانت قد نوت، إذا هرد على حضرتك ماشي. الثاني،
السؤال الثاني بالنسبة لل، يعني أنا شغالة في حضانة، ففي فلوس بتبقى واقعة في الأرض، احنا بناخدها بنجيب بيها للأطفال حلوة.
الفلوس بتوع من مين؟ بتوع من الأولاد عادة؟
من الأطفال.
طيب ليه ما نمرنش الأولاد على الأمانة ونعمل صندوق ونقول من فقد شيئا فعليه أن يأتي بأمارته، ونشوف الأولاد اللي بيبحثوا عن الأموال اللي وقعت معاهم الأول، فإن جاء أحد نقعد فترة، إن جاء نرد. هرد على حضرتك الثالث.
ما هو يا شيخ اصلا يعني هم الاطفال بيدوهالنا.
ننبه احنا في الميكروفون بقى، هنقول عسر على مبالغ من المال من جاء بامارتها نعطيه اياها، تقعد فتره لحد ما يغلب على ظننا ما حدش هيدور عليها نحطها في مصلحه الطلاب.
لا ما هم اطفال يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين،
ما دول ما هو الاطفال
بنقول لهم فما بيبقوش عارفين ان دي فلوس مين.
خلاص اذا كانوا مش عارفين يبصرفوها في مصلحتهم يعني. التالي
بنعملها يعني في مدرسة تاخدها بتجيب للأطفال لحاجة تانية.
خلاص
مدرسة تانية، فهي قالت لا انت على الاساس وبتيجي هدايا برضو للأطفال.
ينفع ينفع ان شاء الله. ماشي. الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة العالم الرباني الدكتور شهاب
الدين، غفر الله لنا ولك.
مع فضلتك احمد عبد الظاهر محمد المختص بقسم شؤون القران اداره اوقاف عيادتين محافظه الجيزه.
يا اهلا بكم، اهلا باهل القران.
قدامي دلوقتي المقال بتاع فضلتك في جريده الرحمه، والمقال اللي فات بتاع الاسبوع اللي فات فضلتك اتكلمت عن الامامه الازهريه. فارجو يا فضلتي يعني حضرتك يعني تسح صدرك للكلام معايا.
معاك تفضل.
هل يا جوز دلوقتي انا عايز اتكلم على منبر الشيخ الغزالي يا مولانا، هل ينفع النهارده اللي يخطب مكان الشيخ الغزالي في مسجد مصطفى محمود ويخرج من المسجد يلبس البدله والكرافطه ويجلس امام المتدرجات على التلفزيون المصري يا فضيله الشيخ؟
أنا
هل ينفع هذا؟
هرد على حضرتك.
وفضلتك تعلم ماذا حدث في مسجد النور في العباسيه مع هذا الامام احمد ترك عندما هاجم؟
لا تسمي، لا تسمي، لا تسمي
فضيله الشيخ عمر عبد العزيز.
نعم.
ففضلتك ده راح عمل محضر للشيخ حافظ سلامة المجاهد في محضر الشرطة. فأنا بناشف للدكتور طلعت محمد عفيفي
يعني،
بقول له دكتور طلعت تتقف بين يدي الله، وهذا المسجد يحتاج عالم رباني.
سيكون إن شاء الله، سيكون إن شاء الله، كما كان للدكتور القرضاوي خطبة ثابتة في كل شهر في مسجد في الجامع الأزهر، رفع الله رايته وأعلى أصوات مآذنه، سيكون مسجد عمرو بن العاص كذلك بإذن الله. أبشر. نعم الأخت أميرة. طيب نخش على الإجابات. طيب عندنا الأخت قالت نظرت أنها تصوم شهرين متتاليين، إن كانوا متتاليين ثم تعبت ولم تستطع وجاء عذر عارض لها تكمل الشهر اللي بعد منه أول ما تستطيع ليه الصيام، ما هي زي بالضبط اللي هي هتصوم شهرين متتاليين لو نظرت وجاءتها الدورة، هتصوم هي على الدورة الحيض يعني؟ لا، هتستنى فترة الحيض وبعد كده تطهر تبدأ تكمل الصيام. فنفس القضية لو تعبت تعبا شديدا وهذا التعب المرض الذي حال بينها وبين إتمام الصيام
نقول لها اول ان شاء الله ما تقدر تصوم الشهر اللي بعده صوميه، انما لو عجزت عجزا تاما خلاص مش قادره تصوم الشهر الثاني اللي هي نظرته، نقول لها كفري كفاره يمين، وكفاره اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم، او صيام 3 ايام ان كانت تقدر على صيام 3 ايام ان لم تستطع اطعام 10 مساكين. اما الخطبه بالبدله او بالعمه، المهم ان يكون موضوع الخطبه ومضمون الخطبه يرقى إلى مستوى الحاضرين ويليق بإصلاح عقائدهم وإصلاح قلوبهم. لكن صراحة حكاية الخطبة بالبدلة أنا ما بتنزليش من زور صراحة، يعني مش معناها أنها حرام ولا باطل، لا 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 ما أقدرش أقول كده. هي احنا تعودنا أن الخطبة تكون بالعمة أو تكون بالطائية كده، ومش شرط الطائية الشبيكة بقى أي ولا بحيط، أي طائية وعباية وجلبية، الناس اتعودت على كده. ده حتى انا متخيل لو قعدت قصاد واحد بيخطب ببدله هحس يعني ان انا مثلا في نادي ولا في اي حته. لكل مقام مقال ولكل مقام لبسه، برضو لبس ليه نوع من التاثير. فربنا سبحانه وتعالى يعيد الينا يعني شرف تاج الازهر الذي اهدر سنوات طويله. طيب عايزين نرجع لدعوه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيقول اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اجعل عملي صالحا يعني اجعل عملي صالحا. صلاح العمل يعتمد على ايه؟ يعتمد على ان يكون موافقا لما امر الله به من تشريع، ان يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مطابق للمواصفات، مطابق لموافق للوائح، موافق للقوانين. ادي جعل عملي صالحا، يعني العمل الصالح يكون يا رب كما شرعت لي وكما علمني نبيك. مثلا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاح الصلاة أن تكون على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الباقي. واجعله لك خالصا أي لا رياء فيه ولا سمعة اللي هي ولا تجعل لأحد فيه شيء، يعني أن أكون متوجها بقلبي إليك لا أرى أحدا في عبادتي. ممكن واحد يشوف في عبادته الناس. ولا تجعل لأحد فيه شيئا يعني أقصدك به وأطلب ما عندك من الثواب، ولا أطلب الشهرة ولا السمعة ولا المال، ولا أصطاد به قلوب الناس. هذا دعاء. من الأدعية اللطيفة الجميلة ما دعا به أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه له دعاء مكون من 5 فقرات، هي فقرات قصيرة. بيقول إيه؟ اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا، وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم. ودعاء جميل. بيقول اللهم، ده أبو الدرداء رضي الله عنه حكيم الأمة، عويمر بن مالك المتوفى سنة 32 هجرية، حكيم الأمة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول 5 حاجات: اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا، وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم. يعني متعنا بخيارنا، الأخيار الأطهار الأبرار الشرفاء الذين لا يأكلون البلد في قلوبهم وبطونهم وجيوبهم، إنما يعملون للصالح العام. اللهم اجعل متعنا بخيارنا. خيارنا يبقى الرئيس لما يكون عنده دين وما بيأكلش البلد، ولا بيسلط الناس على أكلها، ولا بيكون لنا حاشية من الذئاب. يبقى متعنا بخيارنا إذا كان رئيسا صالحا، بوزرائنا إذا كانوا وزراء صالحين، بأساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات متعنا بخيارنا، بمشايخ المساجد والمنابر متعنا بخيارنا إذا كانوا مشايخ صالحين يقولون الحق ولا يخافون في الليل لوم تلائم ويتعاملون بحكمة مع المواقف. متعنا بخيارنا المديرين، النظراء النظار في المدارس. متعنا بخيارنا العمال الأخيار اللي بيشتغلوا باليومية أو بيشتغل بالحرف والمهن وعنده دين وعنده ضمير وعنده مهارة. متعنا بخيارنا ميكانيكي اللي عنده دين وعنده مهارة وما بيغشش ولا بيخون، النجار، الحداد، الخياط، الزارع، التاجر، الصانع، الصيدلي، الطبيب، المهندس، الداعية، كل ده متعنا بخيارنا. يعني يا رب جميع الأخيار الذين يوجد لديهم الدين ويوجد لديهم الكفاءة العلمية أو الحرفية أو المهنية متعنا بهم يا رب، نشوف الخير على إيديهم، ينهضوا بالبلد، يقدموا لنا الخير، كتر منهم، طول أعمارهم، بارك لهم عشان البركة هتعود لنا. هذه متعنا بخيارنا. طيب وأعنا على شرارنا. طبعا الشرار بقى عكس الخيار، الشرار هم المفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الشرار ممكن يكون حد سياسي، ممكن حد اقتصادي، ممكن تربوي، ممكن أستاذ، ممكن شيخ، ممكن نجار، كل الشرار. لا عنده دين ولا عنده كفاءة. ممكن يبقى عنده كفاءة وما عندوش دين فبيضحك على الناس، وممكن يبقى عنده دين وما عندوش كفاءة فبيضيع دنيا الناس. لا احنا عايزين اللي يضحك على الناس وهو ماهر في الصنعة، ولا عايزين اللي يضيع دنيا الناس وهو عنده دين. احنا عايزين صاحب الدين صاحب الصنعة، الاثنين مع بعض. احنا عايزين اصلح لي ديني واصلح لي دنياي، مش عشانه شيخ احطه في المكان ده، ولا عشانه بلحية، ولا عشانه بيصلي، ولا حافظ القرآن حطه في المكان ده. لا، عشانه بيحافظ القرآن وبيصلي وعنده دين ومتقن. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. واحد ما عندوش دين وعنده كفاءة أحطه كده على رأس الناس، هيخليها عزبة خاصة، هيستخدم كفاءته في الحرفة أو في المهنة أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في التعليم، ويخليها لمصلحته، وهيضيع الناس لأن ما عندوش دين. فأنا عايز صاحب الدين وصاحب الكفاءة. طب لو ما لقيناش نبدأ بقى نحط عليهم بقى اللي يراقبهم، نجيب صاحب الدين مع صاحب الكفاءة ونحطهم قصاد بعض في مكان واحد. فصاحب الكفاءة يجي يلعب ويخلي الكفاءة بتاعته لمصالحه الخاصة، صاحب الدين يقول له عندك. صاحب الدين يجي ياخد قرار غلط هيضيع الدنيا، صاحب الكفاءة يقول له عندك، يقوم يوزنوا بعض. ادي اللهم ايه، متعنا بخيارنا واعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا. يعني ما اقولش يا رب بقى هم يبقوا خيار وفضلاء وانا قاعد اتفرج، اشتغلوا يا رجاله هم ربنا يكتر وانا قاعد مكاني. طب ما تزق يا عم معاهم. واجعلنا خيارا كلنا، يعني احنا كلنا نبقى منتجين، مش مستنيين اللي يجي ينتج لنا، مش مستنيين اللي ماسك العصايه السحريه. احنا قاعدين نلعن في الوزراء، ونلعن في الرئيس، ونلعن في المحافظين، ونلعن في بتوع الامن، ونلعن في المدرسين، ونلعن في الشيوخ، ونلعن في كل حاجه. مش كلنا قاعدين نلعن في كده؟ بدلا من ان تلعن الظلام اضئ شمعة. هي دي واجعلنا خيارا كلنا. خلينا يا رب اذا كان فينا خيار متعنا بيهم، واذا كان في اشرار ابعدهم عننا، ويا رب استخرج ما عندنا من طاقات. ادي اجعلنا خيارا كلنا، اجعلنا منتجين، اجعلنا مبدعين. في اتصال؟ ماشي، اتصال. السلام عليكم. الاخ هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله إن أحبك في الله يا شيخ، والله
أحبك الله الذي احتنا فيه.
والله كنت عايز أقول لك على موضوع كده يا شيخ. والله
هاتي وأوجز.
ظهر جماعة عندنا كده في رمنا أصوان، وظهر عندنا جماعة كده بيتكلموا على الأحزاب حرام، وكانوا معانا في الانتخابات والله معانا، بيروحوا وبيجوا. دلوقتي طلعوا علينا بكلام بيقولوا أنه مبارك بالرئيس الشرعي، واللي يخرج المفروض ما نخرجش عليه كنا، وكلام يعني بصراحة أول مرة نسمع. بصراحة احنا قلنا ازاي احنا مع بعضينا كنا، حتى تفرقنا والله، كنا جماعات مع بعضينا كويسين، دلوقتي كل واحد على حاله دلوقتي والله يا شيخ.
بيقولوا ايه؟ بيقولوا
والله نعمل ايه دلوقتي احنا؟
بتقولي بيقولوا ايه اللي حرام؟ الانتخابات؟
بيقولوا لنا الاحزاب حرام ومش عارف ايه، والمفروض ما كناش خرجنا، وكنا ادينا فرصته مبارك فرصته، وكان خد فرصته وكده. يعني كلام جديد أول مرة نسمع منيهم. يعني
انا من ضمن الناس اللي قالوا ادوا فرصة، لكن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعلى ما قلت، فلو كنا قد أعطينا فرصة لكانت قد ضاعت منا الفرصة، وكان زمان الناس بتدور علينا عظم في المقابر دلوقتي. فالحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الأخ عبد القادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا علي مباشر.
لا أسمع.
ألو.
تفضل معك.
سمعت منك حديثا في الحلقة الماضية.
نعم.
حول جواز تحية المسجد.
أيوة.
والإمام على المنبر.
نعم.
وأنا كبرت بفكرة عكس ذلك، وكل المصلين في مسجدنا، إذ بمجرد ارتقاء الإمام المنبر فلا ترى إلا داخلا للمسجد فجالسا ومستمعا. أريد منك عمي الشيخ أن تذكرنا بالحديث، وجزاك الله خير.
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أيوة، من الأحاديث المشهود لها بالصحيح بالصحة كما تلقتها الأمة بالقبول. هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني يوم الجمعة، والإمام يخطب، فلا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد، يعني وليتجوز فيهما، أي ليخففهما حتى ينتبه إلى استماع الإمام، وحتى لا يشغل إخوانه من المصلين. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ. بعد إذن حضرتك، دلوقتي في قنوات كتيرة جدا وعلى النت بيستغلوا الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقولوا ان رسول الاسلام سباب وشتان. فانا عايزة حضرتك توضح الله يبارك فيك السب والشتم عند العرب. يعني مثلا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو الكفار لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام كانوا بيقولوا له فسحت أحلامنا وثبت آلهتنا. يعني السب زمان غير في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يا ابن فلان وفلانة وش هتعمل السيئة دي. فدلوقتي أنا عايزة حضرتك في حديث برضو أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت تعيسة مصطح يعني ده كان سب عند العرب لأنها قالت لا أتصدين رجلا شاهد بدرة. فأنا عايزة حضرتك ربنا يبارك فيك لأن القرآن كلها
ده اللي انت رديت بي أختنا الكريمة أبلغ رد ولا أستطيع أن أقول شيئا بعده. لقد جئت بالنقد البناء لهؤلاء الذين يطعنون ورددت عليهم وأتيت على شبهتهم من القواعد فجزاك الله خيرا
ربنا.
طيب في اتصالات أخرى. طيب فاحنا قلنا بقى أن سيدنا عمر قال أن سيدنا أبو الدرداء قال اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا. وطبعا أنت عارف بقى خيارنا من دلوقتي وشرارنا مين. أنا مش هقول أنت اللي تقول عشان اللي يحصل لك أنت ما يحصلش أنا. ما هو دلوقتي اللي هيجي يتكلم على اي حاجة على المنبر لإنكار منكر هيلاقي فلوط من الفلاليط طلع له ايه يا شيخ تقول ايه مش ده اللي بيحصل دلوقتي. اجيب لك من الهم 20 في اسكندرية وكل حتة من الهم ده. في واحد مرة كان بيقول في الخطبة اللي فاتت في اسكندرية في مسجد جنب بيتي بشوية كده بيقول ليس من الرجولة أن يحاصر شيخ مسن في المسجد وأن يرمى المسجد بالطوب. كلمة صحيحة 100%. ده الشيخ كده انبطح معلش في التعبير. يعني ليس من الرجولة أن يحاصر شيخ مسن في المسجد وأن يرجم المسجد بالحجارة. ده الشيخ كده لطيف قوي. ده المفترض الشيخ يقول ليس من الدين ما عندوش دين اللي يرمي الجامع بالحجارة أو يحاصره أو يفسد فيه. شفت ازاي؟ فالشيخ كان لطيف. واحد قال له أصدق يا شيخ. ولذلك انا كنت عايز اخلي دي للاخر جات على الشراره اهي. واعنا على شرارنا واعنا على شرارنا. وفي دعاء تاني ولا تسلط علينا الظلمه ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. شايف ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. هي مفيش بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الدعاء مفيش بذنوبنا وهو التسليط هيكون بايه بالذنب واحتمال يكون ابتلاء من الله عز وجل لتثبيت المؤمنين أو لاختبار المؤمنين. فالآن في هناك حملة العدوان على المنابر. فأنا بقول اللهم متعنا بخيارنا من الأئمة الذين يقولون الحق ولا يخافون في الليل وما تلائم بحكمة وأعنا على شرارنا. متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا. ففي حملة العدوان على المنابر. ليه بقى دلوقتي كثر الآثمون الذين يقاطعون المشايخ في الخطب. كثروا ليه؟ لإسقاط قيمة المنبر. دول مدفوع لهم أو مش مدفوع لهم مزقوقين أو مش مزقوقين ملعوب في نوافخهم. يا مدفوع لهم يا مزقوقين جدعانة كده شر يعني يا ملعوب في نوافخهم. إن الإمام لما يتكلم على المنبر ومش عجبك الكلام قوم قاطعه. يقولوا كده ليه؟ اسقاط قيمة المنبر لألا يؤثر. ما هو لما واحد يقوم النهاردة وواحد يقوم بعده والده يمسك في ده وده يمسك في ده ايه اللي يحصل؟ لن يؤثر المنبر بعد ذلك. وهم عارفين اللي بيحرك العالم الإسلامي المنبر. والله ما هو الإعلام اتنين حملة العدوان على المنابر ليه؟ للقضاء على مكانة المسجد حتى يخرج عن دوره المنشود ولا يفعل. المسجد ده هي ثورة 25 يناير ما كانتش بتخرج إلا من المساجد. فسماها الدكتور محمد نعيم ساعي هذا الفقيه الأصولي حفظه الله مسميها في كتاب ليه ثورة مصر وأخواتها مسميها ثورة المساجد. بيقول نفس العلماء يقولوا ثورة المساجد. فيبقى بحملة العدوان على المنابر ليه؟ اللهم أعنا على شرارنا. ليه؟ عايزين نسقط قمة المنبر عشان ما يبقاش ليه تأثير. عايزين نسقطوا مكانة المسجد ويقضوا عليها عشان المسجد ما يبقاش فاعل في الناس. ثلاثة النيل من العلماء.
لما النهاردة واحد يوم يقطعه بكرة واحد يوم يقطعه الجمعة اللي بعدها واحد يوم يقطعه العالم مهابته هتنزل، ولو العالم مهابته سقطت في الناس مش هيبقاله كلمة مسموعة، فلما يحصل أي منكر بعد كده محدش هيسمع له. أربعة، تخويف بقية المنابر من الصدع بالحق، فلو فلحهم الأشرار في إن هم يقطعوا المنبر في خطبة الجمعة ويعملوا هرج ومرج في المساجد، لو فلحوا في 200-300 مسجد بقية المساجد هتخاف وهترجع لورا ويقول لك يا عم نمشي جنب الحيط وانا مالي. ادي المقصود من ورا الحملة. فانا بقول الحل في ايه بقى، وبالله عليكم اسمعوا الحل ده، والجماعة اللي بيشتغلوا في القص على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يقصوا الحتة دي يعني الله يكرمكم ويبعتوها لكل من يهم الامر. الحل لمواجهة حملة العدوان على المنابر اللي هي ذات شعب اربع اللي انا قلتهم، الحل في خمس حاجات. واحد، الحل الاول مجلس الشورى يأخذ قانون بحصانة الإمام ساعة إلقاء الدرس أو الخطبة. حصانة المنبر، مش في حصانة البرلمان، حصانة المنبر. اللي في البرلمان بيعبروا عن هموم الشعب، واللي على المنبر بيعبر عن هموم الشعب، بل اللي على المنبر بيعبر عن هموم الشعب عشرات أمثال اللي في البرلمان. فلماذا يحصل البرلمان على حصانة ولا يحصل عليها الشيخ في الخطبة أو الدرس؟ أيها الإسلاميون في مجلس الشورى، أضع في رقابكم أمام الله عز وجل أن تطلبوا حصانة المنبر وحصانة الكرسي الدرس في المسجد، منبر وكرسي، خطبة ومحاضرة، ساعة الإمام ما بيقول فكره ده محصن فيه. مش بقول إنه مقدس، اللي عايز يناقشه يتفضل يناقشه بعد ما يخلص وبأدب وباحترام، مش عاجبه ما يجيش الجامع، يروح يشوف له أي حتة يعلي صوته فيها. اثنين، تفعيل قانون الاعتداء على موظف اثناء تأدية عمله. لو واحد راح يقضي مصلحة مع حد وراح مزعق له وراح مسك فيه كده وراح منعه من عمله او ازاف عمله، مش ده جريمة في القانون؟ فانا عايز تفعيل قانون الاعتداء على الموظفين اثناء تأدية عملهم. وبالتالي الخطوة الثالثة تيجي على كل محام شريف، شريف يحب الله ورسوله ويحترم العلماء ويعرف للمساجد مكانتها وللمنبر حرمته، على كل محام شريف يكون في حي من الأحياء يبلغه أن واحدا أساء إلى عالم في خطبة أو في درس، أن يقوم متبرعا متطوعا لوجه الله لرفع قضية ضد اللي قام عمل كده مع الإمام في الدرس أو في الخطبة. شكلوا أيها المحامون الشرفاء يا من تحبون الله ورسوله وتحبون المساجد، شكلوا في كل مجموعة مساجد اعملوا 5-6 محامين، والوجه الله ما فيش مانع بعض الناس الطيبين لرجال الأعمال يدفعوا مصاريف المصاريف اللازمة، يعني الورق والاختام والكلام ده، ما هو برضو المحامين ممكن ما يلاقوش. يبقى تشكيل فرق من المحامين في كل حي من الأحياء للإيقاع بالذين يقاطعون الأئمة على المنابر أو في الدروس، يريدون إفساد الدين وإفساد المساجد، ينربيهم بالقانون. رقم 3 أو 4 بقى، تشكيل فريق من أهل المسجد. طب إذا كان الإمام هيتقاطع في المسجد فين دور أهل المسجد؟ مش عايز أقول أضربوا ببعض يضربوا في بعض، لأ، فريق من ذوي البأس وذوي الحكمة، من ذوي القوة وذوي الرشاد. يعني عندي مثلا لواء جيش متقاعد، لواء شرطة متقاعد، عميد متقاعد، عندي مثلا أي أدي قوة وطبعا ليهم مجاهدتهم، عندي مثلا راجل أستاذ جامعة، عندي كذا، يبقى موجود في كل مسجد مجموعة من الناس، اي حد يجي يتكلم اقعد ما يخلوش حد يشترك معاه ويبقى معروف كده. ودي هتبقى في ادارات المساجد اللي باذن الله فيها فضيله الوزير عامل لها منشور جديد او قرار جديد. ياريت تفعيل فريق من اهل المسجد من ذوي الباس والحكمه، من ذوي القوه والرشاد، ليتعاونوا مع المسجد في حمايه. وعلى الامام اذا اراد ان يتكلم في امر يتعلق بامور الامه العامه خاصه في هذا الوقت العصيب، ده الحل الخامس، ان يكون بارعا في عرضه. انت لو اتكلمت صراحه كده هيقوم اللي هيقوم ويتكلم، افرض الناس ما عرفوش يسكتوه هيقوم لك تاني وتالت ورابع. فانت المفترض معلش تضرب وتلاقي، ما تسكتش عن قول الحق، لكن في الوقت ذاته عبر عن الحق بتوصيل الرسالة إلى الناس بما يفهمونه. وصاحبنا قاعد معلش بين قوسين أفاي أمر عيش، هو عايزك تقول كلمة صراحة عشان يمسك فيك، لا أنت قول الكلمة بفن منك وحكمة، وهو قاعد عامل زي الأطرش في الزفة كده ومش فاهم اللي بيحصل. أدي خمس حلول في تقديري.
وعلى الإمام برضو أنه هو يختار مجموعة عندك في المسجد بتاعك أو من الناس اللي تعرفهم، مستشار ومحامي وأستاذ جامعة وقاضي وأي ومهندس وسياسي واقتصادي، خد تليفوناتهم اللي تفق فيهم، قل لهم والله القضية الفلانية اللي على الساحة أنا عايز أتكلم فيها، ما هو المنبر مش هينفصل عن الناس، إيه الفكرة اللي ممكن حضراتكم تشاركوني بيها علشان نقول خطبة ما فيهاش أي حدة ولا شدة ونفوت بها الفرصة على الآثمين ونعلم الناس. هيشتركوا معاك. أنا عن نفسي في بعض المقالات اللي كتبتها مؤخرا في قناة في جريدة الرحمة اللي هو عودوا أيها القضاة إلى منصة الحكم، استشرت فيه بعض المستشارين الذين أثقوا في دينهم وأمانتهم. خلاص هنختم. وقال لي شيل الفقرة الفلانية، شيل الفقرة الفلانية، وأنا كنتش عايز أشيلها بس اقتنعت برأيه لما هديت. فهذه حلولة اهي عايزين نفعلها. فاحنا دعوة أبي الدرداء رضي الله عنه، اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعلنا خيارا كلنا واجعل أمرنا عند خيارنا، يعني الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم والطب والهندسة والتجارة والزراعة والميكانيكا عند خيارنا، عند الناس اللي تصون النعمة وتعرف تخدمنا بيها مش تخليها عزبة خاصة. وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم، لأن لو الصالحين راحوا أذن الله بخراب الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني يموت الصالحين واحد ورا الثاني ورا الثالث، حتى إذا بقيت حتى يبقى حثالة من الناس لا يباليهم الله عز وجل باله. كان نفسه أقول أدعية كتير لكن الظاهر والله أعلم حلاوة الأدعية بتاخدنا هنا وهنا. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم استجابة الدعاء، وأن يجعلنا من أهل ولايته وقربه ومحبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.